سفاهات من يقين في طريق السائلين دمعة سالت بسفه تختبئ بين الهنين عاشق في القلب ترجو عفو رب العالمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 31 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، في سلسلة النداءات القرآنية، والتي نمضي معها قدما بفضل الله تبارك وتعالى، لنصل قريبا من أواخر النداءات. الحمد لله، يهديكم وأصحابكم. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة حول نداءات مؤمن آل فرعون من سورة غافر. تلكم النداءات التي هي محاربة للظلم والاستبداد والطغيان والعناد، وما أشبه الليلة بالبارحة. ثم تمضي سور القرآن بعد سورة غافر، فصلت بدون نداءات: الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، وليس فيها من جنس النداءات العامة ولا الخاصة. حتى نقف على سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها نداءان: نداء الليلة قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصركم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم.
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذا هو النداء الأول في سورة محمد صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. ويأتي النداء الثاني في أخريات السورة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. وعجبت حين كنت أقلب صفحات المصحف لأنظر ما تبقى من النداءات، فإذا بالنداءات التي تحدثنا عنها قبل كأنما هي حديث الساعة، ونداء الليلة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو لم يكن هذا النداء في سلسلة النداءات لجعلته موضوع درسي وموضوع خطبتي وهكذا، وأتنقل به بين الناس في وقت نحن أحوج ما نكون إلى نصرة دين الله عز وجل مع هذه الانتصارات التي نحن نراها. لكن هذه الانتصارات في جانبها السلمي، حيث المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات والتي بدا واضحا فيها تفوق الإسلاميين بصورة ما كانوا ينتظرونها ولا كان غيرهم ينتظرها أيضا قبل ما تأتي الإعادة مع المرحلة الثانية، نسب كبيرة تصل إلى 80%، فماذا بعد الإعادة وماذا مع المرحلة الثالثة إذن؟ ولذلك هناك من جن جنونهم، وهناك من فقدوا عقولهم، وهناك من قال علي وعلى أعدائي، وهناك من أراد أن يخرب الوطن ويدمر ما فيه لا لشيء إلا من أجل ألا تستمر هذه المسيرة وألا يصل الإسلاميون إلى الحكم وألا يطبقوا شرع الله، لأن تطبيق شرع الله معناه كشف اللصوص، ومعناه القبض على البلطجية، ومعناه معاقبة الظلمة، ومعناه محاكمة المفسدين في الأرض. وهؤلاء ينظرون إلى أنفسهم وإلى مصالحهم ولا يريدون لهذه المسيرة أن تبدأ أو أن تتم. ولذلك أنا أرى أن نصرة الله ستأتي بنهاية الانتخابات، يعني كأنها بداية المعركة التي تحتاج منا إلى أن ننصر دين الله وأن ننصر شرع الله عز وجل. وكم عجبت لهذا النداء حين يربط الله عز وجل فيه النصر بتطبيق شريعة الله، وهو الذي ندندن حوله على نحو ما سأبين إن شاء الله. ثم إن النداء الذي بعده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هي قضيتنا، قضية الشريعة. نحن ندعي أننا مسلمون ولا نطيع الله ولا نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكلفنا الله بهذا. ثم لا تجد نداء في سورة الفتح، فإذا ما انتقلت إلى سورة الحجرات وجدت قوله تعالى في أول آية كأول نداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا، إنها قضيتنا، قضية الدين، قضية شريعة رب العالمين. وتتوالى النداءات تترى لتؤكد على هذا المعنى لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نداء الليلة عجيب، وهو بشارة عظيمة، وعلى ما فيه من بشارة هو تكليف كبير. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا لأهل الإيمان. فماذا لأهل الكفران والذين كفروا؟ فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يأتي هذا النداء في سياق سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لها اسم آخر: سورة القتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. سياق النداء: فإذا لقيتم الذين كفروا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن الكلام عن الحرب، عن القتال. هذا الدين دين الله، فلماذا لا ينصره الله؟ لماذا يطلب منا أن ننصره نحن؟ إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم. لماذا يطلب منا هذا؟ أليس قادرا على نصرة دينه؟ بلى. لكن اسمع هذه السنة الربانية التي تبين لك الحكمة من أن الله عز وجل جعل أمر نصرة الدين لأتباعه ذلك ماشي أنا مع السياق لكن كنت وقفت عند هذا القدر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم القضية يوم ما يشاء ينتصر لدينه وينتصر على كل الكافرين والأمر لا يحتاج منه إلى جيوش ولا إلى عدد ولا ملائكة تتنزل ولا شيء من هذا القبيل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حتى قيل أمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون فهو قادر على أن ينتصر منهم والكون كله في قبضته ينتصر منهم فيرسل عليهم صاعقة أو زلزالا أو فيضانا أو بركانا أو ريحا أو أي شيء من آياته ومن جنوده التي طالما أرسلها على الكافرين من قبلهم فهو قادر ولا يزال يرينا آياته آيات نراها في أمريكا إعصار أو بركان آيات في اليابان زلزال آيات في جنوب شرق آسيا تسونامي آيات هنا وهناك أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إذن ولو يشاء الله لانتصر منهم فلماذا لم تفعل يا ربنا وأنت ترى حالنا وتعلم استضعافنا وترى ضعفنا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض سنة سنة من سنن الله عز وجل كما أن هناك سنة المداولة وتلك الأيام نداولها بين الناس سنة التدرج سنة الاستخلاف سنة التسخير سنن لله عز وجل موجودة في الكون مسطرة في القرآن قانونها القرآني فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا من بين هذه السنن سنة الابتلاء سنة الامتحان أن يمتحن الله المؤمنين بالكافرين وأن يبلو المؤمنين بالكافرين وهو قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وفي قراءة ونبلو أخياركم وهو قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وهو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ هو قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه بعض آيات في كتاب الله تحدثك عن سنة الابتلاء، وهو قوله تعالى هنا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا يقولن قائل: لماذا لم ينصر الله عز وجل هذا الدين؟ ينصره، وقد وعد بنصره، والوعد بنصرة هذا الدين وعد لا يتخلف أبدا. قد يتأخر بتأخر أسبابه، لكن يتخلف لا. ولو لم يكن على ظهر البسيطة موحد، الله قادر على أن ينصر دينه، لكن طالما في على ظهر البسيطة من هو مسلم، وليس عندك مسلم أو ألف أو مليون أو مليار، عندك ما يزيد على مليار ونصف من المسلمين يقطنون الكرة الأرضية، هؤلاء ينبغي أن ينصروا دين الله بالدعوة، بالجهاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بكل ما افترضه الله عز وجل عليهم في دينه أو في دينهم حيث القرآن والسنة. لكن تقول يا رب انصر الدين من غير ما تأخذ بالأسباب، هذا يخالف السنن الربانية، هذا يخالف السنن الربانية. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربما يقول قائل: الله عز وجل حفظ الكعبة من أبرهة الحبشي وأنزل عليه طيرا أبابيل. نعم، ربما كانت الإجابة هذه معجزة مع ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعيدا عن كونها معجزة أو إرهاصات مع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أقول حفظ الله الكعبة حين لم يكن في مكة من هو موحد. ليس في مكة من هم من أهل التوحيد، إنما هم المشركون في مكة، وهذا أبرهة الحبشي يريد أن يهدم الكعبة، وخافه أهل مكة وتسلقوا الجبال وتركوا له مكة ليدخلها بدون قتال، وهو في طريقه اقتاد إبل عبد المطلب، ساقها لتكون غنيمة وليذبح منها ويأكل هو وجيشه. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع قومه على جبال مكة رأى المنظر فنزل وقال لي أبرهة: اعطني إبلي. قال: ظننتك جئت لتدافع عن الكعبة، عن البيت المعظم هذا عندكم، فعظمت في نظري لكن تطالبني بالإبل؟ صغرت في نظري. قال: اسمع، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. كانت هذه مقولة عبد المطلب مقولة رجل لا يستطيع الدفاع عن الكعبة والقوم مشركون؟ نعم الكعبة بالنسبة لهم معظمة لكن لم يدافعوا عنها. فهنا تجلت عناية الله عز وجل ودافع عن بيته بغير أسباب من البشر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن وفي الأرض ما يزيد على 1.5 مليار من المسلمين لا يقولن قائل لماذا لم ينصر الله عز وجل دينه؟ ينبغي علينا نحن أن ننصر دين الله، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقد سبق هذا النداء هذا التعليل، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في ظل هذا الحديث في هذا السياق يأتي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. إذن حكمة ربانية تبين سنة ثابتة أنه لا بد من جهاد في سبيل الله، لا بد من أن ننصر هذا الدين بهذه السنة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى كلمات جميلة أتيت بالظلال لها لأنقلها بنصها في مقتطفات من تفسير هذه السورة وهذا النداء العظيم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأمثالهم في الأرض، في الأرض كلها في كل زمان من البغاة الطغاة المفسدين الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين أقوياء، إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض بين هذه الكواكب والنجوم والمجموعات الفلكية والمجرات والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا الله، في هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطا متناثرة تكاد تكون ضائعة لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها إلا الله جل في علاه. فلا يبلغ هؤلاء ومن ورائهم ومن ورائهم من الأتباع
بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها أن يكونوا نمالا صغيرة، لا، بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات، لا، بل إنهم لا يبلغون شيئا أصلا حين يقفون أمام قوة الله جل وعلا. فلماذا يتكبر هؤلاء؟ لماذا يتغطرس هؤلاء؟ من هؤلاء في أرض الله، في ميزان الله؟ ما الأرض كلها إلا هباءة في الكون، فكيف بمن عليها؟ وكيف بهؤلاء الحفنة؟ يقولون هم النخبة. ما هذا؟ إذن حكمة الله عز وجل أنه لا بد من نصرة الدين، لذلك جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يتساءل الشيخ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن هذا السؤال، يقول: وكيف ينصر المؤمنون الله حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟ يا أيها الذين آمنوا نداء، وهو لأهل الإيمان خاصة، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن شرطية، أداة شرط، تنصروا الله فعل الشرط، ينصركم جواب الشرط. ويضيف: ويثبت أقدامكم. فقوله إن تنصروا الله بهذا السياق، بهذه الصياغة، يحتاج أن تتساءل: كيف ينصر المؤمنون الله؟ الله هو الذي ينصر المؤمنين، وهو الذي ينصر الدين، فكيف يقول لنا هنا إن تنصروا الله ينصركم؟ فيجيب رحمه الله بأن نصرة الله تكون بأن تتجرد نفوسهم لله، بأن تتجرد نفوسهم لله حتى تخلص لله. ولذلك كنت قرأت جملة عظيمة في تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأستاذ محمد قطب أخو الشيخ سيد رحمه الله، يقول: وقد ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. كلام كبير. حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، تجرد الإخلاص، لا له هوى ولا غرض ولا منفعة ولا مصلحة، بل هو خالص. فنصرة الله بأن تتجرد النفوس لله، لا تشرك به شيئا، وهذا عنوان هذا الدين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك بالله كبيرة الكبائر. ومطلوب توحيد الله، وقال ألا تشركوا به شيئا، لأن السياق يذكر ما حرم، ولأنه ينبغي أن تكون هناك تخلية عن الشرك لتأتي التحلية بالتوحيد، حيث لا يكون هناك توحيد دون التخلية عن الشرك. ولذا كان هذا الدين تخلية وتحلية، تخلية عما سوى الله وتحلية بالإيمان بالله، تخلية بالكفر وتحلية بالإيمان، وهو قول ربنا الرحمن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إن لله في نفوسهم أن تتجرد له وألا تشرك به شيئا، شركا ظاهرا أو خفيا، وألا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا، وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى، وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها وسرها وعلانيتها ونشاطها كله وخلجاتها، فهذا نصر الله في ذوات النفوس. مرة أخرى: إن تنصروا الله ينصركم. إن لله في نفوسهم أن تتجرد له وألا تشرك به شيئا، شركا ظاهرا أو خفيا، وألا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا، وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى، وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها وسرها وعلانيتها ونشاطها كله وخلجاتها، فهذا نصر الله في ذوات النفوس. إن تنصروا الله ينصركم. إن لله عز وجل شريعة ومنهاجا للحياة تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص، وتصور خاص للوجود كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء، فهذا نصر الله في واقع الحياة. الله أكبر، كلام عجيب أن يكون هذا في التفسير، كما هو عجيب أن يكون في القرآن ويتوافق مع هذا الواقع. نصرة الله بنصرة دينه، بتوحيده، بالتجرد له، بالإخلاص له، بمحبته سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ نصرة الله بنصرة شريعته لتكون منهاجا للحياة، وأن لله شريعة ومنهاجا للحياة. المعنى المرفوض عند العلمانيين، عند الليبراليين، عند اليساريين والناصريين، عند الكتلة، عند اليهود وعند النصارى، عند إسرائيل وعند أمريكا، لماذا يحدث كل ما يحدث حتى لا تكون شريعة الله منهاجا في الحياة. والله عز وجل يطالبنا بالثمن. من منا لا يريد النصر؟ كلنا يريد النصر. هذا النصر جواب شرط وليس فعل شرط. الفعل أولا يأتي الجواب ثانيا، هكذا معروف في اللغة العربية، فعل الشرط يترتب عليه جواب الشرط. نحن نريد نصر الله، نحن نريد النصر من الله عز وجل. الله قال تريدون النصر من الله، انصروا الله، انصروا دين الله، انصروا شريعة الله، حكموا هذه الشريعة، ستجدون نصر الله فوق رؤوسكم. حكموا الشريعة ستجدون نصر الله في التو واللحظة، تجدون وعد الله بالنصر. لكن مع النصر أو مع هذا الوعد شرط، على نحو ما تجدون في وعد الله في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الوعد. ما الشرط؟ قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقق العبودية، توحيد مع عدم الشرك، يتحقق الوعد بالاستخلاف والتمكين والأمن. بدون هذا لا تنتظروا استخلافا ولا أمنا ولا تمكينا ولا نصرا. إذن إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله وعد لكن مرهون بشرط. إن تنصروا الله بأن تتجرد النفوس لله، ألا تشرك به شيئا، ألا تستبقي معه أحدا، أن يكون الله أحب إليها من كل شيء، ثم إن لله شريعة ومنهاجا للحياة تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة بأسرها. وضع هذه الشريعة خالق الخلق وخالق هذا الكون، فهي شريعة متزنة متناسقة كاملة، شريعة تبحث عن مصالح العباد، شريعة من خلق فعلم فحكم. إذن لا بد من تطبيق هذه الشريعة تتحقق نصرة الله. إذن بتحقق نصرة شريعته ومنهاجه يتحقق نصره لكم. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ومحاولة تحكيمها في الحياة كالذي نفعله الآن. بعد أن غابت عنا الشريعة نحو 130 سنة منذ أغلقت المحاكم الشرعية، نعم لم يسكت المسلمون طوال 130 سنة، بل هناك محاولات شتى من علماء الإسلام ومن المسلمين، ومن أبرزها هذه المحاولات التي قام بها الإخوان المسلمون منذ نشأت جماعة الإخوان منذ أكثر من 80 سنة، وهي تريد أن تطبق شرع الله وتحارب بكل صور الحروب على أنها جماعة تريد الوصول للحكم. حلت الجماعة واغتيل قائدها الإمام حسن البنا رحمه الله، وقامت الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية وجماعات أخرى، وفي الفترة الأخيرة من 70s وإلى الآن الجماعة الإسلامية وجماعات أخرى، كل هؤلاء يريدون أن يطبقوا شرع الله ولا مجيب. أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حتى لاحت الفرصة بهذه الثورة التي قامت على يد الشعب، ورأينا أننا خلصنا من الاستبداد ومن الطغيان ومن حكم العسكر، ومن استبداد الحكام، فهي فرصة نطالب بتطبيق شرع الله. فرحنا نطالب بتطبيق شرع الله، قالوا لا، لا للإسلام، لا للإسلام. قلنا فماذا إذن؟ قالوا نعم للديمقراطية. قلنا ونحن معكم، نعم للديمقراطية. ديمقراطية صناديق اقتراع، الشعب يبدي رأيه ويقول كلمته ويختار من يحب، وها هو الشعب ولله الحمد قد اختار هويته واختار الإسلام وانتخب من يعلم أنهم سيطهرون البلد من النهب والسرقة وضياع البلد والذلة والمهانة والمولاة لأعداء هذا الدين وأعداء هذا البلد، اختار من يعيدونه إلى دينه وإلى شريعته، ومع ذلك فالنخبة لا تريد هذا وتخرب في البلد. قبل انتخابات المرحلة الأولى ما حدث في ميدان التحرير، ومع انتخابات المرحلة الثانية ما حدث ولا يزال يحدث في عند مجلس الوزراء. لماذا كل هذا؟ ولصالح من؟ ومن أين جاءوا هؤلاء الذين يعملون لحساب أجندات خارجية وقد صورتهم الصور والتقطهم الفيديو وهم يقبضون الأموال من أجل تخريب البلد، حتى إنهم حرقوا تراثا للبلد. ما ذنب هذا التراث؟ في المجمع العلمي لمصر يحرق تاريخ مصر. لماذا؟ هذه ثورة؟ من قال هذا؟ هذه هي الديمقراطية؟ قالوا نريدها ديمقراطية. قلنا نعم للديمقراطية، ودخلنا معهم في هذه المعركة الانتخابية ونجحنا والحمد لله من الجولة الأولى، وازددنا نجاحا ونصرا في الجولة الثانية، وننتظر المزيد بفضل الله في الثالثة. ما الذي يغيظهم؟ لماذا يخربون البلد؟ الشعب هو الذي اختار. أيظل الشعب قاصرا وهم يريدون أن يكونوا أوصياء عليه ليقول لهم لا، لا تنتخبوا الإسلاميين، احذروا من هؤلاء الإسلاميين. وهل أفلحتم أنتم معاشر العلمانيين والليبراليين والعسكريين؟ هل أفلحتم على مدى السنين حتى نختاركم مرة أخرى وحتى نقول لا، لا للإسلاميين، لا يفهمون السياسة ولا يعرفون معناها؟ لا طبعا. ومع ذلك فالأمور من جنس الفتن التي تدع الحليم حيرانا. إي وربي، فتن تدع الحليم حيران. لكن ترى بعد أن ذقنا طعم الحرية أنتنازل عنها؟ ولماذا لا نحكم شريعتنا؟ ولماذا ونحن الأغلبية؟ مصر فيها 87 مليون نسمة، منهم حوالي 3.5 ملايين نصارى، العقلاء منهم يريدون الشريعة، 3.5 مليون، مش 12 مليون زي ما بيقول سويرس والكلام مع الهجة مالك ولا عليه ضرائب. وهذه المنتخبات موجودة والإحصائيات موجودة، وخليهم يثبتوا لنا أن هم كم مليون، خليهم يطلعوا 12 ولا 20 ولا يعنينا هذا. قضية عندنا ليست بكم ولا بكيف، قضية نحن لنا دين يضبطه معتقداتنا ويضبط تحركاتنا وسكناتنا، ونحن لا نتعامل مع أهل الكتاب إلا بالعدل بالقسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لن يعيش النصارى في ظل العدل كما عاشوا في ظل الإسلام، ولن يعيشوا حياة سعيدة آمنة رغيدة إلا في ظل شرع الله عز وجل. ترى لو أنه ضحك علينا بعد الانتخابات ونجحنا ووصلنا بنسبة 80-90%، وقالوا لا مجلس الشعب ديكور، مجلس الشعب لا يطبق الشريعة، اللي هضع الدستور المجلس الانتقالي والمجلس الاستشاري والمجلس العسكري، وانتوا خليكم كده، انتوا الشعب اختاركم وجزاكم الله خير، والعبوا لعبتكم في مجلس الشعب زي ما انتوا عاوزين. تفتكر هنسكت؟ لا والله، لا والله، إن قدر لنا طول عمر فلن نسكت أبدا. بعد أن ذقنا طعم الإيمان وطعم الحرية لن نتخلى عن ديننا ولن نتخلى عن شريعتنا. سنجعل ديننا في المقدمة، ونجعل ديننا ونجعل وطننا بعد ديننا. نخاف على هذا الوطن كما نحب أن نقيم شعائر هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لكن نحن لا نسبق الأحداث، نحن نجعل لكل حادثة حديثة. الآن بنتكلم عن الانتخابات ومراحل الانتخابات، إذن هي دي موضوعنا وهي اللي نتكلم فيها. في بعدها مجلس شورى نتكلم فيه، في انتخابات رئاسة نتكلم عنها، في مجلس الشعب عمليه وهيعمليه، لكل حادثة حديث. إنما لا نسبق الأحداث، لعلنا نحسن الظن بالناس، أو لعلنا لا نتكلم من باب أننا نسيء الظن. نعم، نحن نعلم أن المخططات كثيرة وأن المؤامرات كبيرة، ولكن ليس كل مؤامرة يعني يمكن أن تنفذ. ثم إن هذه المحاولات التي يقوم بها الشباب المأجور الذي لا يعمل لحساب دين ولا لحساب وطن، الحمد لله كل مرة تبوء بالفشل، كل مرة تبوء بالفشل، سواء كانت اللي في ميدان التحرير أو هذه في مجلس الوزراء، على ما فيها من تبعات وعلى ما فيها من ضحايا، قتلى وجرحى وأموال وأمور، جسام وصورة لمصر، يعني محزنة، محزنة أمام العالم وأمام الرأي العام. لكن دائما وأبدا أتذكر قول الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكأني من خلال هذه الآية أعرف من هم الذين من وراء هذه الأحداث. إنهم أذناب اليهود، إنهم الماسون، إنهم الحركات التي تنتمي إلى الماسونية وإلى الروتاري، وتنتمي إلى الماسونية العالمية، ومنها حركة 6 إبريل وغيرها من الحركات التي لا تعمل لصالح دين ولا وطن. ويؤلمنا أن القادة عندنا، مجلس عسكري أو مجلس وزراء أو ما إلى ذلك، لا يبادرون بمعرفة الأحداث ولا ينظرون من وراء هذه الأحداث، ومن اليد الخفية التي تدبر، ومن هذه اليد التي تنفق، ولماذا كل هذه الملايين تنفق على هذه الحفنة من المجرمين. إلى متى السكوت يا مجلس عسكري؟ أيها المجلس العسكري ومجلس الوزراء، لا ينبغي السكوت حتى تخرب ونقعد على تلها وبعدين نبدأ نقول ومش لا، من الأول، من الأول. إنما هذه الحركات البطيئة الوئيدة ما تصلح في مثل هذا. ما هي حكمة؟ ليست الحكمة في مثل هذا أن نتباطأ، بل ننقذ ما يمكن إنقاذه، ونوقف ما يمكن إيقافه من البداية ومن أول الأمر. نحن كهيئة شرعية رحنا نقول بيانا أول أمس، ومع ذلك كنت أقول بيان يوم الأحد أو يوم السبت، والأحداث من يوم الجمعة، يعني على طول، مع أنه بيان، وده موقف هيئة شرعية علمية، مجرد رأي تبديه. لكن المجلس العسكري ينبغي أن يكون في قلب الأحداث. كيف لا يعرف مين اللي بيضرب من فوق ومين اللي بيضرب من تحت، ومين القناصة اللي ضربوا قتلوا، قتلوا الشيخ عماد عفت، وقتلوا فلان وعلان، ولا الطبيب اللي نازل يعالج المرضى والمصابين وينقل رصاصة في أنفه تخرج من مخه، إلى غير هؤلاء. لماذا؟ من وراء هذا؟ وكيف يقال لا ندري؟ لا ندري، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة الله بنصرة شريعته لتكون منهاجا للحياة، شريعة ينبغي أن تحكم في الحياة كلها بدون استثناء، فهذا نصر الله في واقع الحياة. فإن نصرنا الله على هذا النحو بنصرة دينه، بنصرة شريعته، تأتي الإجابة فورية، جواب الشرط ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا نجد لفتة أخرى تحتاج إلى وقفة، تثبيت الأقدام قبل النصر أو سبب من أسباب النصر. يثبت الله الأقدام فينتصر أهل الإسلام. ولذلك في غزوة بدر قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. والشاهد أن تثبيت الأقدام يأتي قبل النص. وقبل هذه الآية تجدون قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طيب، لما هو تثبيت الأقدام قبل النصر، لكن الآية هنا قالت إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صحيح، في حكمة لغوية بتقول إن الواو لمطلق العطف لا تقتضي ترتيبا، ينصركم ويثبت أقدامكم كما لو قال يثبت أقدامكم وينصركم، دي الواو في اللغة العربية. ولذلك أهل اللغة لو قال قائلهم دخل المسجد محمد فعلي، معروف بمحمد علي وراه على جناح السرعة في التعقيب، دخل محمد ثم علي، يبقى محمد أولا وبعد شوية ثم اللي أفادت الترتيب والتراخي جاء علي. فنفهم من هذه العبارة وتلك ترتيبا، محمد فعلي وراء بعض، محمد ثم علي، بمحمد أولا وعلي جاي بعدين. لكن لو قيل دخل محمد وعلي مجرد عطف لا يقتضي الترتيب، لا ندري أيهما دخل قبل الآخر. صحيح، أنت ممكن تفهم الآية بهذا المعنى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما لو قال يثبت أقدامكم وينصركم. لكن مش ممكن تبقى المسألة في القرآن إلا لحكمة. ولذلك يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله: ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير، ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النص ويكون سببا فيه، وهذا صحيح، ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت، معنى التثبيت على النص وعلى تكاليفه، معناه أن النصر هذا ليس هو آخر المطاف، إنما النصر هو أول الطريق. كما لو قلنا نحن إذا نجحنا في الانتخابات فهذا أول الطريق، أول النصر، أول النجاح، نحن نحتاج بعده إلى تثبيت الأقدام، إلى الثبات حتى الممات، نحتاج إلى الثبات على المبدأ. فالنصر هنا مرحلة، حتى يظل هذا النصر نصرا لا نهدأ بعده، لا ننام بعده، لا نلعب معه، إنما نسأل ربنا الثبات والتثبيت، لأن النصر بمثابة أول الطريق، ونحتاج أن نثبت عليه، فيأتي تثبيت الله لنا ينصركم ويثبت أقدامكم. معنى التثبيت على النصر وتكاليفه. فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان، وبين الحق والباطل، وبين الحق والضلال، فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة، للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر. احنا نجحنا يا جدعان، احنا اللي هنا واحنا اللي هناك، احنا خلاص مسكنا البلد. على رأي ميكانيكي شايف واحد سني رايح عنده، قال له ما ده يا انت يا سنية بعد ما نجحت في الانتخابات تيجوا تصلحوا العربيات البلاش زي بتوع الشرطة؟ والتاني موقف العربية في نص الشارع وقال احنا اللي مسكنا البلد خلاص. قلت له موقفها بالطول ليه؟ ما توقفها بالعرض احسن، ما تقفلوها وتجيبوا ظرفها من دلوقتي. يعني بهزر مع واحد وهو بهزر، وغير كده كتير قوي. لا، الامر يحتاج الى تواضع، لا يحتاج الى زهو ولا الى بطر. ينصركم ويثبت اقدامكم في عدم التراخي بعده والتهاون. وكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء. لذا فالأمر يحتاج إلى تثبيت وإلى ثبات، ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر، لذا قال ينصركم ويثبت أقدامكم. ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن، وهذا بعض حكم القرآن مما تجلى، وإلا فالأمر أكبر من ذلك وأعظم، والله أعلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله لهذا الدين حقيقة واقعة ملموسة، والله الذي لا إله غيره، إن نصر الله لهذا الدين كائن، كما أنك الآن هاهنا. نحن إذا قلنا نصر الله للإسلام قادم ما نقول إن شاء الله، قيل لابن تيمية نصر الله آت، وهو يقول نصر الله آت، نصر الله قادم، قيل له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. إن شاء الله دي بتاعتي وبتاعتك في أمر أنا لا أمتلكه أو لا تمتلكه، بمعنى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده غدا ده بمشيئة الله، يجي غدا ما يجيش، يجي وما يلاقيكش ما يلاقينيش، أنت لا تتحكم في شيء. فيبقى إلا أن يشاء الله، ده أنا بقول دلوقتي إن شاء الله، هنقول الدرس إن شاء الله، هنكمل الدرس إن شاء الله، ممكن ما يكملش، هو نفس يخرج فلا يدخل. إنما ربنا اللي وعد في القرآن بأنه سينصر هذا الدين، تقول أنت إن شاء الله، ما تقولش إن شاء الله، هو شاء. فأنت لما تقول إن شاء الله تبقى غلطان، بيقول له عملت ايه امبارح؟ قال له الحمد لله، رحت امبارح الامتحان ان شاء الله، ان شاء الله رحت الامتحان ان شاء الله امبارح، ان شاء الله للي جاي مش للي فات. بيقول له ان شاء الله انا امتحنت امبارح. طب تيجي ازاي؟ في ناس على دماغ على لسانها ان شاء الله. ما هو تفكرك بالنكته بتاعت جحا، بيقول له يا جحا رايح فين؟ قال له رايح السوق. تعمل ايه؟ قال له اشتري بقره. قال له وتقول ان شاء الله؟ قال له ان شاء الله علي الفلوس في جيبي والبلد مليانه بقره، ولا السوق مليان بقره. هو وماشي حد لطش الفلوس. ايه يا جحا ما اشتريتش البقر؟ قال له اشتريت ان شاء الله. انت جاي دلوقتي تقول ان شاء الله؟ ما انا قلت لك من اول قول ان شاء الله، قلت الفلوس في جيب والبلد السوق مليان بقر. الله في اخواننا، ما ينفعش الامور تبقى مقلوبه كده. نصر الله لهذا الدين قادم، قادم. امتى؟ في علمه هو. احنا ممكن نأخره لكنه يتخلف لا، يتخلف لا. ده هو دين سيظهر ونور لن ينطفئ، وهو قوله تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والآية دي في التوبة واختها في الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنصرة الله للدين آتية حتما، والله الكفار يا إخواني يعلمون هذا. أنا عشت لحظات في فترة من فترات أمن الدولة كان يقولوا للشباب إيه؟ إحنا عارفين اليوم بتاعكم جاي جاي، نصر ربنا للدين جاي، بس إحنا كل اللي بنعمله بنأخره شوية، نستمتع بدنيانا وحكمنا وباللي إحنا فيه على قد ما نقدر، إنما هي جاية. واللي بيتعمل دلوقتي نفس المبدأ لتأخير هذا النص، لكنه قادم، ويوم ما نكون أهلا لهذا النص لن يتأخر، كما أنه لن يتخلف أبدا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام. يعني إذا كان أهل الإيمان ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، فالذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه وتعالى بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال، ضياع بعد ذلك وفناء. ليه؟ ليه ربنا حكم على الذين كفروا؟ والكفر وإن اختلفت راياته ملة واحدة، حكم عليهم بأمرين. فتعسا لهم، التعاسة أعوذ بالله شيء فظيع. فتعسا لهم وأضل أعمالهم، تعاسة وضلال. ولذلك أشياء عجيبة بتحدث لا تفسير لها إلا بأن الله أضل أعمالهم، لا تفسير لها إلا أن يقول الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهو قول الله عز وجل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إي والله. فالله عز وجل حكم على الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. إيه؟ الدين، الشريعة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله.
طب احنا عندنا العلمانيون كرهوا ما أنزل الله، الليبراليون كرهوا ما أنزل الله، فئات كثيرة جدا كرهوا ما أنزل الله.
كأن التعاسة وإحباط العمل بسبب كراهية ما أنزل الله. طب ما هي موجودة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا الله، والله يا إخوة، يموت المعلم ولا يتعلم. اليوم أنا طالما قرأت هذه الآية فأحبط أعماله، لكن ما كنت أعلم هذا المعنى العجيب والدقيق في هذه الآية، إنه لما ربنا بيتكلم عن الذين كرهون ما أنزل الله حكم عليهم بقوله فأحبط أعماله. شوف كلام الشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله لقوله فأحبط أعمالهم، جديدة علي أوي وهتبقى جديدة عليكم كمان إن شاء الله. بيقولي وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه. والله وأنا بقرأ هذا الكلام كأني بعيش الواقع، وأنا بقرأ القرآن كأنه لسه بيتنزل. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه، وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة، والخصومة والملاحاة، وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم. هو لو رجع للدين يشوف الدين، يحب الدين، لكن هو طبعه كده يكره الدين. شوف سويرس بيعمل، بس ده كافر وليس بعد الكفر الذنب، لكن ما أكثر الذين هم على منهج سويرس ينتمون لهذا الدين. هذا عمر وذاك عمرو، وهذا حمزة وذاك الحمزاوي، وهذا محمد وذاك أحمد، وهذا محمود وذاك حسن وحسين، كلها أسماء إسلامية، ولكن كراهيتهم للدين أشد من كراهية هذا الذي لا ينبغي أن يذكر، وهو يستجلب العداوة لأبناء جنسه وأبناء وطنه وأبناء دينه. سيكون وبالا على أهل دينه قبل غيرهم. هي حالة كثير من النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم وتصادمه من داخلها بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته. واحد طول عمره عايش في الفساد، ظلم، وكل همه المال والنساء والدنيا. لذلك لما يجي واحد يترشح الرئاسة يقول الله هتعمل ايه في الخمرة، هتعمل ايه في النسوان، هتعمل ايه في البارات، هتعمل ايه في البكيني والميني. احنا طب هي دي قضية مصر؟ هو ده شعب مصر؟ لا، هو عايش الجو ده. واحد من الصحفيين اللي طول عمره كل ما يقعد قدام مرشح الرئاسة يقول له ناويين تعملوا ايه في الخمور، يطلع عنده ثلاث بارات، ده غير المراقص وغير مش عارف ايه وغير ايه، وما مش عاوز اقول انا اسامي لان كفاياني قضايا. اللي خلى احمد تركي رفع علي قضيه، امال لو جبت سيره الجماعه بتوع اللي الهش كش، ولا القناه الجديده اللي طالعه لها سمعت عنها امبارح انا في قناه الحافظ، بقول لك قناه طالعه اسمها تربت التتيه. وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم وتصادمه من داخلها بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته. وهي نفوس يلتقي بها الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان، ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به، يكره الدين ويكره المتدينين ويكره شرع رب العالمين وأي حاجة تمت للدين بصلة، يحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به، حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره. الله يرحمك يا شيخ سيد، كأنه قاعد بيتفرج على الفضائيات بتاعتنا الأيام دي، مع أنه مات سنة 64، قتلوه قتلهم الله 66 الله يرحمه، ولذلك جاءت النكسة بعدها مباشرة، وكان يغنوا في يوم ما ذبحوه بكرة العيد وهنعيد وهنذبحك يا شيخ سيد، وبعد ما ذبحوه بقى يغنوا نو 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 والدنيا هتحلو. هكذا التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. الشيخ سيد كأنه قاعد معانا بيبص على الفضائيات ويتفرج على الناس اللي بيفزعوا من اسم الدين، لذلك الشريعة هي الفزاعة دلوقتي، الدين فزاعة، المتدينون فزاعة. فهو يقول حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره. والشيء بالشيء يذكر، لما الشيخ كشك الله يرحمه كان بيتكلم على القذافي، وأيام ما مات لنا واحد وعاوز ياخد الواحد ده ويعمل له تمثال وحكاية، فقال له يعني روح إن شاء الله تموت ولا يوم ما تموت يلاقوك في ماسورة المجاري. سبحان الله سبحان الله، تمر أيام وسنين والقذافي لما يموت يلاقوه في ماسورة المجاري أو يطلعوه من ماسورة المجاري، ولما يندفن محدش يعرف قبره، كأنها كرامات. فهذا الشيخ سيد يحدثك عن هذا الصنف من الناس الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يقول يحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به، حتى إنها لا تفزع من مجرد ذكره، كما لو كانت قد لدغتها العقارب. إي والله في ناس مجرد ما يشوف واحد مسلم إسلامي بلحية كأنه حاجة يتاخد، أعوذ بالله، هو تقول له الإسلام الدين الشريعة لدغته عقرب. أنا بقول له لا يا شيخ سيد، ده لدغ وحنش. وتتجنب أن يجيء ذكره، ذكر الإسلام أو الإشارة إليه فيما تسمع حوله من حديث. ولعلنا نشاهد في هذه الأيام، هو يقول ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة. بيتكلم على فترة الستينات وأنا بتكلم على فترة الألفين وما بعد الألفين والألفين وحداشر وما قبلها وما بعدها. بيقولي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، بعد ما علق على قوله تعالى كرهوا ما أنزل الله بالجمل السابقة قال وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله أن أحبط الله أعمالهم. إحباط العمل في نظري ضياع الأجر والمثوبة، ده اللي أفهمه. بيقولي وإحباط الأعمال تعبير تصويري على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير، فالحبوط جاب بقى المعنى اللغوي الأولاني قوي، اسمع بقى، فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى السام. فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى سام، حاجة في الأعشاب الصحراوية سامة، فإذا أكلتها الماشية انتفخت بطونها. ينتهي بها إلى الموت والهلاك، وكذلك الذين كرهوا ما أنزل الله مآلهم فأحبط أعمالهم، ومعناه أنه انتفخت أعمالهم.
شوف الإعلام، الإعلام قد إيه هو نفخة كبيرة أوي، الإعلام قد إيه هو طبلة كبيرة أوي، قد إيه الإعلام والعلمانيون والليبراليون قد إيه هم ليهم صوت وضجة في الدنيا كما لو كانوا هم أهل البلد وهم الكثرة، وهم لا يعدون إلا بضعة آلاف. وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت ثم انتهت إلى الهلاك والضياع. الله أكبر، كم هي صورة نراها في الواقع رأي العين. هؤلاء الذين ملأوا الدنيا صياحا وعويلا وضجيجا وهم يبغضون شرع الله ويكرهون ما أنزل الله، انتفخت أعمالهم، علت أصواتهم، قوي أعلامهم، لقد ورموا، لقد انتفخوا، لقد انبعجوا، لقد امتلأوا بأموال الكفرة. لكن لا بد من هذه النهاية، الهلاك والضياع، وهو قوله فأحبط أعمالهم، إنها صورة وحركة ونهاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام، بالإعلام، بالأفلام، إنها منتفخة كبطون الأنعام لكنها رعت سما، إنه السم، الزعاف، سم الإعلام، سم الإعلاميين، سم العلمانيين، سم الليبراليين، هذا السم الزعاف يبدو منتفخا، يبدو منبعجا، إنه الإحباط مصيره الهلاك والدمار والفناء. وكذا ينبغي أن ينتظر أعداء الله في الداخل وفي الخارج. في الداخل من العلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهم، وفي الخارج من الصهاينة والصليبيين ومن عاونهم. ويبقى نصر الله لهذا الدين، ومن لم يتعظ فليتعظ وليعتبر بقوله تعالى بعدها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ألا ينظرون إلى مصارع الغابرين كيف كانت من الشدة والعنف، دمر الله عليهم. وإنه ليس ماض فحسب، بل هناك مستقبل آت، وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. إنها لفتة عنيفة مروعة، فيها ضجة وفرقعة، فيها مشهد للذين من قبلهم كيف دمرهم الله وما حولهم وكل ما لهم. فإذا هي وهم أنقاض متراكمة، والبشر تحت هذه الأنقاض المتراكمة، ذلك المشهد الذي يرسمه التعبير القرآني مقصود بصورته وحركته، والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد العنيف، فرقعة وانفضاضة وتحطيم، وعلى مشهد التدمير والتحطيم والردم يلوح للحاضرين من الكافرين بأن كل من اتصف بهذه الصفة لا بد وأن ينتظر عقاب الله. هذه الوقعة المدمرة
التي دمرت كل شيء ودفن الكافرون تحت أنقاضها لم تنتهي بعد، بل للكافرين أمثالها، للكافرين أمثالها. وهذا الأمر الهائل المروع لا يفسره إلا أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن كان الله مولاه وناصره فهو حسبه، فهو حسبه، وفيه الكفاية والغناء. وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير، لا تخليا من الله عن ولايته له، ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولاهم من عباده. ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له، ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء فهو في النهاية مضيع عاجز. ولو تجمعت له كل أسباب الحماية، ولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن ثم فأبشركم بنصر الله لهذا الدين، والله الذي لا إله غيره. لقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما وعدنا ربنا من قبل بأن هذا الدين منتصر. ومن أدلة نصره قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وهذه البشارة لم تتحقق ولا بد وأن تتحقق. وقوله عليه الصلاة والسلام: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. ها هو تاريخ الأمة السياسي، مضت النبوة وقد ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الخلافة الراشدة على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم كان الملك العضوض الورثي متمثلا في الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والإخشيدية والأيوبية والمماليك والعثمانية ودول على هذا النحو، ثم كانت حكما جبريا عشناه ورأينا ما فيه من جبر وقهر وظلم واستبداد، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة ولم تبق إلا المرحلة الأخيرة، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، نفس الوصف اللي في المرحلة الأولى على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الله أكبر. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فأبشروا عباد الله بنصر الله، ولكن يبقى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله، نصر من الله، نصر من الله، وفتح قريب، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد، سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وكان ممن يخشاك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم انصر دينك، اللهم اجعلنا ممن ينصر هذا الدين، انصرنا بهذا الدين وانصر الدين بنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم اجعلنا ممن ينصر هذا الدين ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وسلمنا ولا تسلمنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وعافنا واعف عنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنب مصر ويلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لنا من الأمر رشدا. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا واحكم فينا بكتابك سنة نبينا. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق به فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليه فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أبرم هذا البلد أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. حسبنا الله ونعم الوكيل. فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وسابقون على التطوير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.